بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تؤكد أن خطوات جيدة اتخذت في اجتماع فيينا وأن المفاوضات ما زالت معقدة. وزير الخارجية الإيراني يصف محادثاته مع المسؤولين العمانيين بأنها كانت ممتازة ومثمرة. جماعات صهيونية تكثف دعوتها لاقتحام واسع للمسجد الأقصى في 28 من رمضان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مكتب ديوان رئاسة الجمهورية الإيرانية محمود واعظي أن خطوات جيدة جدا اتخذت في اجتماع فيينا، واصفا المفاوضات بأنها ما زالت معقدة. وقال واعظي: نظرا للتعقيد الذي تتسم به هذه المباحثات، فإن ما تم إنجازه حتى الآن يبعث على الأمل، وقد تم اتخاذ خطوات جيدة للغاية حتى الآن. وأشار واعظي إلى أن رفع الحظر في أسرع وقت ممكن يصب في مصلحة الجميع، مؤكدا أن سياسة الحكومة الإيرانية في محادثات فيينا تتمثل في عدم التسرع وعدم تضييع الفرص في نفس الوقت، مشيرا إلى أن المتطرفين داخل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يسعون إلى إفشال هذه المباحثات. وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المحادثات التي أجراها مع المسؤولين العمانيين بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بأنها كانت ممتازة ومثمرة جدا. وكتب ظريف في تغريدة له اليوم أن المحادثات تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي، وقد تم تبادل وجهات النظر مع محمد عبد السلام كبير المفاوضين في حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية والمسؤولين العمانيين حول أوضاع اليمن. وسيتوجه وزير الخارجية الإيراني بعد مغادرته سلطنة عمان إلى الكويت للقاء كبار المسؤولين ومناقشة أبرز المسائل ذات الاهتمام المشترك. تمكنت القوات اليمنية من صد هجمات متتالية لقوى العدوان لاسترداد مواقع خاضعة لسيطرة القوات اليمنية في منطقة الطلعة الحمراء الاستراتيجية. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن القوات اليمنية تمكنت من صد الهجوم الذي كان مسنودا بطيران العدوان الذي استهدف مديرية صرواح والكسارة والمشجح في الطلعة الحمراء في مأرب غرب اليمن. من جهتها رصدت قوات حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن خلال الساعات الماضية نحو 107 خروقات جديدة للتحالف في جبهات الحديدة غرب اليمن. حول التطورات الميدانية على الساحة اليمنية ولا سيما في محافظة مأرب، نستمع إلى الخبير العسكري اليمني العميد عزيز راشد.
صحيح أنه في الحروب هو معنى الحرب هو تنفيذ وإرغام العدو على تنفيذ الإرادة. اليوم نستطيع أن نقول بأن الإرادة القتالية والإرادة السياسية للجيش اليمني استطاع أن ينفذ إرادته نظرا لعدالة قضيته ونظرا للإبداع والابتكار والتخطيط الاستراتيجي للمعركة. اليوم للطيران الجوي قادر أن يسيطر على المعركة، ولا اندفاع العديد من تنظيم القاعدة إلى الخطوط الأمامية باعتبارهم نسقا أولا من أجل أن يوفروا انسحابا آمنا لقوات الإخوان وكذلك قوات هادي. وبالتالي اليوم نفسر مقتل عدد كبير من الضباط القياديين دلالة واضحة، وخصوصا إذا كان مدير شؤون الضباط قد قتل، وكذلك مدير دائرة القضاء العسكري في قوات هادي قد قتل، ومدراء آخرين في يعني القيادة وهم المسؤولين المباشرين للقوات المسلحة بالنسبة لهم وللتحالف. وبالتالي نفسر ذلك في المعنى العسكري والاستراتيجي أنه بدأوا يقدمون القيادات إلى الخطوط الأمامية، وهذا يعني نضوب الضباط من الصف الثاني والثالث للتواجد. وبالتالي أجبرهم العدوان والتحالف على الخطوط الأمامية باعتبارهم مسؤولين عن هذه المعركة، وبالتالي ضحوا بأنفسهم من أجل الشيطان ومن أجل دول التحالف. اليوم عندما نفسر تصريح بن سلمان بالأمس على قناة العربية بأن الحوثي يمني وبأنه عربي وبأنه قابلين ونتمنى أن نصل إلى مفاوضات سياسية على الطاولة، هذا التمني يعتبر رسالة واضحة بأنه انهزم هو وقوات التحالف بالكامل. وبالتالي اليوم نفسر أنه سرياء أكثر من 12 موقعا من حمة من موقع التبة الحمراء، وكذلك وصولنا إلى قريب من حمة المصارية، أي أنه لم يتبقى لهم سوى حمة المصارية وحمة الديرة وصحن الجن فارغ نظرا لأنه مستهدف ناريا بالمدفعية اليمنية.
أعلنت حركة حماس رفضها المطلق لتأجيل أو إلغاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، معتبرة استثناء القدس من الانتخابات خطا أحمر لا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل إجراء الانتخابات من دون مدينة القدس. ووضحت الحركة في بيان لها أن الحل الوحيد هو الاجتماع وطنيا لبحث آليات فرض الانتخابات في القدس دون إذن أو تنسيق مع الاحتلال، وحملت المسؤولية عن قرار تأجيل أو إلغاء الانتخابات لمن يأخذ القرار مستجيبا لحق النقض الفيتو للاحتلال الذي يهدف إلى الإبقاء على حالة الانقسام والتفرد بالشعب الفلسطيني. حول الانتخابات التشريعية في فلسطين والتحذيرات من تداعيات تأجيلها نستمع إلى تقرير الزميل محمد البرش من غزة.
يتعاظم يوما بعد يوم منذ أعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إجراء الانتخابات التشريعية في 22 من مايو أيار المقبل إمكان تأجيلها الأسباب متعددة، لعل أبرزها مماطلة الاحتلال على إجرائها في القدس، ما تداعى القوائم المستقلة والفصائلية في وقفة احتجاجية. قرار غير مبرر ترى فيه القوائم الانتخابية، أبدت استنكارها لمحاولات الالتفاف على خيار الشعب الفلسطيني.
حقيقة زج القدس في جدل الانتخابات هي كلمة حق يرد بها باطل. القدس التي انتزعت حقها بالصمود، وأبناء القدس الثائرون الذين صمدوا وغيروا الوضع داخل شوارع القدس قادرون على أن ينتزعوا حقهم بالاقتراع والذهاب لصناديق الاقتراع.
وتنظر حركة فتح إلى إجراء الانتخابات في القدس باعتبارها ملفا سياسيا يؤكد حق الفلسطينيون فيها.
نؤكد على إجراء الانتخابات في موادها المقرر، لكن شرط أن تجرى الانتخابات في المدينة المقدسة وأن يقترع المقدسيين في مدينتهم. وهنا مطلوب من الفصائل الفلسطينية التوحد من أجل أن نرغم إسرائيل على إجراء الانتخابات حسب المرسوم الرئاسي المتفق عليه بالقاهرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وكذلك مطلوب من المجتمع الدولي التدخل من أجل إنجاح المسار الديمقراطي الذي ينتظره الشعب الفلسطيني منذ 15 عام.
أما فصائل فلسطينية عدة ترى بأن توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات بات مسألة مرفوضة، لا سيما في ظل حالة الاشتباك بين المقدسيين والاحتلال في مدينة القدس.
نقول بأن الانتخابات هي حق سياسي وديمقراطي لشعبنا الفلسطيني، لا لتأجيل الانتخابات ولا لتكون القدس ذريعة لتأجيل الانتخابات. يجب أن تجرى الانتخابات لأن هذا هو نتاج لحوار الفلسطيني في القاهرة.
وثمة تقديرات على الطاولة بأن تقرر القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل بسبب عدم رد الاحتلال على طلب إجرائها في مدينة القدس.
كثفت ما تسمى بجماعات الهيكل المزعوم من حشدها وتحريضها على اقتحام واسع وجماعي للمسجد الأقصى المبارك في 28 من شهر رمضان المبارك تزامنا مع ما يسمى بتوحيد القدس. وعدت الجماعات المتطرفة في دعواتها على مواقع التواصل اقتحام يوم 28 من شهر رمضان يوما فاصلا داعية المستوطنين لاستباحة المسجد وإنشاد النشيد الصهيوني بداخله. في السياق نفسه دعا نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل لصد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وعدم السماح بالاستفراد به في يوم 28 من شهر رمضان المبارك. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل إرهابيين يرتدي حزاما ناسفا حاول تفجير نفسه وسط كركوك. وقالت الخلية في بيان إن القوات الأمنية العراقية تمكنت من قتل الإرهابي قبل تفجير نفسه داخل مديرية الأمن الوطني بمحافظة كركوك، وأضافت أن الحادث أدى إلى إصابة 2 من أفراد الحماية بإصابة طفيفة بعد أن انفجر الحزام الناسف بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس المديرية. وفي سياق متصل أطلقت قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي عملية ثأر للشهداء لملاحقة فلول داعش غرب مدينة الموصل. لقي المخطط الإرهابي الذي كشفت عنه وزارة الدفاع الجزائرية والذي كان يرمي لتنفيذ تفجيرات وسط مسيرات الحراك الشعبي وثم الدعوة لضرورة تدخل أجنبي في البلاد تحت مبرر حماية الجزائريين باستنكار واسع في الجزائر. والمخطط بحسب بيان للوزارة أحبطه جهاز الاستخبارات وتورطت فيه عدة عناصر منتمية لحركة ماك الانفصالية كانت قد تلقت تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
استنكار واسع في الجزائر للمخطط الإرهابي الذي كشفت عنه وزارة الدفاع الجزائرية والذي كان يرمي إلى تنفيذ تفجيرات وسط مسيرات الحراك الشعبي ومن ثم الدعوة لضرورة تدخل أجنبي في البلاد تحت مبرر حماية الجزائريين. مخطط بحسب بيان للوزارة أحبطه جهاز الاستخبارات وتورطت فيه عدة عناصر منتمية لحركة ماك الانفصالية كانت قد تلقت تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية.
هم يريدون الانزلاق الشارع، وبالتالي في انزلاق الشارع هم جاهزون، ويقولها أنهم جاهزون للتصوير وتصوير وبعدها فبركة أفلام كما يريدون وكما يشاءون ثم يرسلون بها إلى أسيادهم في الخارج.
أحزاب سياسية لم تتأخر في التنديد بالمخطط. جبهة القوى الاشتراكية أقدم أحزاب المعارضة أعلنت أنها ستتصدى لكل طرف يسعى للمساس بالوحدة الوطنية. جبهة التحرير الوطني دعت إلى ضرورة محاسبة المجرمين الذين تحولوا إلى أدوات في أيدي دول ومصالح أجنبية، واعتبرت أن وعي الشعب وتيقظ الجيش صمام أمان البلاد. أحزاب أخرى كحركة البناء الوطني دعت إلى وحدة الصف للوقوف إلى جانب مؤسسات البلاد في مواجهة المتربصين بأمن واستقرارها، فيما تحدث خبراء أو أمنيون عن تورط الكيان الإسرائيلي ودول أخرى معادية للجزائر. وبث التلفزيون الجزائري مقاطع فيديو لأحد أعضاء الحركة والذي يتحدث فيه عن المخطط الذي كانت تنوي تنفيذه في الجزائر. ويأتي إحباط المخطط بحسب وزارة الدفاع استكمالا لتحقيقات متعلقة بتفكيك خلية إجرامية متكونة من منتسبين للحركة الانفصالية أواخر مارس الماضي. وحركة ماك هي تنظيم انفصالي تأسست عام 2002 وتنشط في منطقة القبائل ذات الغالبية من السكان الأمازيغ ولها مواقف رافضة للقضية الفلسطينية.
اندلعت اشتباكات عنيفة خللها إطلاق نار في المنطقة الحدودية بين طاجكستان وقرقيزستان حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. من جهتها أعلنت وزارة الصحة القرقيزية وفاة مواطن وإصابة 16 آخرين إثر الاشتباكات. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تؤكد أن خطوات جيدة اتخذت في اجتماع فيينا وأن المفاوضات ما زالت معقدة. وزير الخارجية الإيراني يصف محادثاته مع المسؤولين العمانيين بأنها كانت ممتازة ومثمرة. جماعات صهيونية تكثف دعوتها لاقتحام واسع للمسجد الأقصى في 28 من شهر رمضان. إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع الصائمين
سلام من الرحمن كل أواني على خير شهر قد مضى وزماني، سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن أي أمان، تعبد فيك المسلمون وأقبلوا على ذكر تسبيح ودرس قراني، وما زلت يا شهر الصيام منورا لكل فؤاد مظلم وجلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم وأيامكم هنيئة بذكر الله تبارك وتعالى، ومبارك عليكم هذا اليوم وهو يوم آخر من أيام شهر رمضان المبارك. نلتقي بحضراتكم في اليوم 16 من شهر رمضان المبارك لعام 1442. تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. نلتقيكم على بركة الله تبارك وتعالى ضمن برنامج مع الصائمين، حيث خصصنا حلقتنا لهذا اليوم ولكي نتحدث معكم حول الصوم، امتحان للصبر. بإمكانكم أيها الأخوة والأخوات التواصل معنا والمشاركة في البرنامج من خلال أرقام هواتفنا المباشرة في الاستوديو 22-01-3762 مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21. كذلك بإمكانكم إرسال أصواتكم مشاركاتكم النصية عبر الواتساب الرقم 00989383-878-4050، وموقعنا على الإنترنت arabicradio.net. أيها الأخوة والأخوات، أيها الأعزة، إن الإسلام دين تربية للملكات والفضائل والكمالات، وهو يعتبر المسلم تلميذا ملازما في مدرسة الحياة، دائما فيها، دائبا عليها، يتلقى فيها ما تقتضيه طبيعته من نقص وكمال، وما تقتضيه طبيعتها من خير وشر، ومن ثم فهو يأخذه أخذ المربي في مزيج من الرفق والعنف، بامتحانات دورية متكررة لا يخرج من امتحان منها إلا ليدخل في امتحان آخر. وفي هذه الامتحانات من الفوائد للمسلم ما لا يوجد عشره ولا معشاره في الامتحانات المدرسية المعروفة. امتحانات الإسلام متجلية في هذه الشعائر المفروضة على المسلم وما فيها من تكاليف دقيقة، يراها الخلي الفارغ أنواعا من التعبدات تتلقى بالتسليم، ويراها المستبصر المتدبر ضروريا وضربا من التربية شرعت للتزكية والتعليم. مستمعينا الكرام، عن الله سبحانه وتعالى عندما فرض شرعة الصوم في شهر رمضان المبارك لا ليضيق على الإنسان المسلم ولا ليجعل عليه في الدين من حرج، لكن يريد الله تبارك وتعالى ليطهره بهذه الشرعة، شرعة الصوم، وينمي ملكات الخير والرحمة فيه، ليقوي إرادته وعزيمته في الإقدام على الخير والإقلاع عن الشر، يروضه على الفضائل الشاقة كالصبر، كالثبات، كالحزم، كالعزم والنظام، وليحرره من تعبد الشهوات له، وأن يجعله يملك عنان نفسه. وما زالت الشهوات الحيوانية موبقة للآدمي منذ الحضور في الأرض، وحكم هذه من الله سبحانه وتعالى في تعليق سعادة الإنسان وشقائه بكسبه، ليحيا عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. تجد أن هناك من يصبر على ما أحله الله سبحانه وتعالى في حياة الإنسان، مثل الطعام، مثل الشراب، هذا كلها أمور محللة، ولكن في شهر رمضان الله سبحانه وتعالى حرم على الإنسان التناول الطعام والشراب في أوقات محددة. بهذه الفريضة وبهذه الشرعة، شرعة الصوم، الإنسان يتعلم الصبر حتى على ما أحله الله، فكيف بما حرمه الله عز وجل. والإنسان بعد أدائه لفريضة الصوم يصل إلى هذه المرحلة بأنك استطعت أن تصبر على ما أحله الله لك، ولكن عليك أن تتعلم من هذه الفريضة، من هذه الشرعة، أن تصبر على ما حرمه الله عليك من أكل الحرام، من العلاقات المحرمة، ومن أي تصرف يصب في إطار غضب الله تبارك وتعالى ومعصيته عز وجل. في كل فريضة طبعا من فرائض الإسلام هناك امتحان لمدى صبر الإنسان المسلم، ولإيمانه، لعقله، ثباته لإرادته. لا يكتمل إيمان المؤمن إلا من خلال هذه الفرائض، وكلها تقع ضمن دائرة تنظيم حياة الإنسان المؤمن الفردية والحياة الاجتماعية. الإنسان من المؤمن المسلم من فروع دينه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصدق في الأقوال والعمل، الصبر في مواطن الصبر، الإنفاق، الصدقة، الجهاد في سبيل الله. كل واحدة من هذه الأمور فيها امتحان تكميلي لإيمان الإنسان المؤمن، وتعلو فيه قيم وتهبط قيم. مثلا في التوحيد امتحان لليقين، واليقين أساس السعادة، وفي الصلاة امتحان للإرادة، والإرادة أصل النجاح. مثلا في فريضة الحج هناك امتحان للهمم بالسير في الأرض، هو منبع العلم، وفي الصوم امتحان للصبر، والصبر رائد النصر، غير أن الصوم أعسرها امتحانا لأنه مقاومة عنيفة لسلطان الشهوات الجسمية، ومقاوم الشهوات في نفسه أو في غيره قلما ينتصر، فإن انتصر فقلما يقف بالانتصار عند حد الاعتدال، بل كثيرا ما يجاوزه إلى أنواع من الشذوذ تأهبا هذه طبعا الروح المقاومة في الصوم، هي التي راعتها وروضتها الأديان والنحل. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم صياما وقياما وتلاوة لكتابه الكريم في شهره الفضيل. نعم أيها الأحبة، فإن من أهم آداب الصيام تلاوة القرآن الكريم الذي أنزله الباري تعالى على قلب النبي الخاتم صلى الله عليه وآله في شهر رمضان. وقد ندبت لتلاوته في هذا الشهر كثير من الأحاديث الشريفة مشيرة إلى مضاعفة ثوابها. قال الحر العاملي في كتاب هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، قال محمد الباقر عليه السلام: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. وروي أن من قرأ آية في شهر رمضان كان كمن ختم القرآن في غيره. إذن المهم مستمعينا هو كيفية تلاوة القرآن الكريم في ربيعه المبارك في شهر رمضان، فينبغي أن تكون التلاوة مقترنة بالتفاعل القلبي مع الآيات الكريمة. أما المقدار هو أكثر ما يقدر عليه الصائم مع المحافظة على الخشوع المطلوب في التلاوة. روي في كتاب الكافي مسندا عن علي بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: إن أبي سأل جدك عن ختم القرآن في كل ليلة، فقال له جدك: في كل ليلة. فقال له: في شهر رمضان. فقال له جدك: في شهر رمضان. فقال له أبي: نعم ما استطعت. وكان أبي يختمه 40 ختمة في شهر رمضان، ثم ختمته بعد أبي، فربما زدت وربما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي. فإذا كان في يوم الفطر جعلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ختمة، ولعلي عليه السلام أخرى، ولفاطمة عليها السلام أخرى، ثم للأئمة عليهم السلام حتى انتهيت إليك، فصيرت لك واحدة منذ صرت في هذه الحال، فأي شيء بذلك؟ قال: لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة. قلت: الله أكبر، فلي بذلك؟ قال: نعم، 3 مرات. ومن نهاية الحديث الشريف مستمعينا، الحديث الشريف المتقدم، يتضح أن من الآداب التي تضاعف بركات تلاوة القرآن الكريم هو إهداء ثوابها لأهل البيت عليهم السلام، لأنهم أكرم الخلق في قبول الهدية وحسن المجازات عليها. وبهذا ننتهي مستمعينا من حلقة اليوم، نعد إن شاء الله بحلقة أخرى جديدة، وتقبل الله أعمالكم.
تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم مجددا إلى برنامجكم مع الصائمين، والحديث عن الصوم امتحان للصبر. لننتقل إلى صفحتنا على الواتساب ونتابع ونستمع إلى المشاركات التي وصلتنا. نبدأ مع الأخت أم علي الحسيني من العراق، وهذه مشاركتها الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لكل الكادر المحترم وللمقدم الكريم والمستمع الكرام.
أهلا.
ونهنئكم بولادة سبط الرسول الحسن الإمام حسن عليه السلام، وكل عام وأنتم بألف خير، وشهر رمضان كريم عليكم وتقبل الطاعات. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان واجب صيامه سمي بشهر الصيام والصبر، وإن الصبر هو منزلة من منازل الله تعالى عز وجل. والله عز وجل أثنى على الصابرين وقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وشهر رمضان هو مدرسة الصبر، ويحتاج إلى تعلم والتكلف، ونحاول أن نصبر. وأفضل فرصة أن يتعلم الصبر هو شهر رمضان، وعندما نمتنع عن الطعام والشراب مع توفره، ونعود أنفسنا على الصبر، معنى أننا اقتربنا من الله سبحانه وتعالى. وشهر رمضان يعودنا على الصبر وعلى سائر الشهوات، لذلك كان هذا الصوم وهذه العبادة العظيمة لما فيها من تضحية وفوائد جسيمة، وهي وتعويد المسلم على التضحية والصبر. والصبر يضاعفه الله سبحانه وتعالى أضعافا مضاعفة، والصبر على مجاهدة النفس وعلى طاعة الله، والصبر عن معصية الله والبعد عن المحارم. والصيام يدرب النفس على الصبر، والصبر خلق عظيم وضرورة للإيمان والعمل الصالح. لهذا صوم شهر رمضان فريضة على كل مسلم ومسلمة. واصبر إن الله مع الصابرين. أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الحاجة أم علي الحسيني على هذه المشاركة. وإلى الأخت أم علي لكن من البحرين، مع تحياتنا لك يا الأخت أم علي. هي تقول: لا يوجد امتحان الصبر على كل المقاييس مثل امتحان شهر رمضان الكريم، فهو امتحان الصبر على مستوى الأخلاق، الألفاظ، الصبر على الجوع والعطش، والصبر على العبادة الدائبة لتحصيل الأجر والثواب، وعلى مستوى فعل الخير والإحسان والصدقات والإعطاء والمنح، بل حتى الإعطاء. ثم تقول: هو مقياس دقيق، نسأل الله أن ينجحنا فيه من جميع الجهات، فكثيرا ما نجد أنفسنا مقصرين في أحد الجوانب، والكمال وحده لله عز وجل. نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأخت أم علي الحسيني. نحن مهما سعينا وحاولنا لكن نكون أمام الله تبارك وتعالى مقصرين ولا نستطيع أن نؤدي حق العبادة وحق الشكر وحق العبودية لله تبارك وتعالى. فنسأل الله الرحمة وأن يوفقنا وأن يعاملنا بلطفه بكرمه وفضله وأحسانه وأن لا يعاملنا بعدله. ومن الأخوة أم علي أنتقل إلى الأخ أبو علي من سلطنة عمان، حيث ينقل لنا في البرنامج كلام عن آية الله جواد آملي تحت عنوان لماذا لا نستلذ بالعبادة. الإنسان المريض عندما يأكل أحلى الفواكه والمأكولات اللذيذة لا يتمتع بالأكل، وهكذا يكون في المعنويات والعبادات. من يكن في قلبه مرض فهذا الإنسان لا يتمتع بالصلاة والعبادة ويتعب منها أحيانا. أمراض القلب هي الذنوب والمعاصي، ما دام الإنسان لم يترك الذنوب لا يستلذ بالعبادة بل يتعب منها. نعم، شكرا جزيلا لأبو علي على هذا النقل، هذا القول من سماحة آية الله جوادي آملي. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. شكرا أبو علي من سلطنة عمان. وإلى مشاركة الأخ السيد أمين الموسوي من العراق في مشاركة صوتية يتحدث إلى البرنامج قائلا:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير وتقبل الله صيامكم وقيامكم وليلة الجمعة مباركة عليكم جميعا. طبعا الصوم هو مدعاة للصبر، حينما يصبر الإنسان على ترك الطعام والشراب وبقية الملذات طوال ساعات معدودات، تقريبا 13 ساعة 14 ساعة، يعني يصل إلى 17 ساعة. بعض الدول الاسكندنافية يصل صيام تقريبا 22 ساعة 21 ساعة. فهذا حقيقة يحتاج إلى إرادة قوية، وهذا يقوي الأمر، يقوي الإرادة ويقوي العزيمة، وهو اختبار وامتحان حقيقي للإنسان. والصوم كما هو معلوم بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، يعني لا يتدخل فيه أحد من المخلوقات، حيث أن ممكن الإنسان أن يراعي في الصلاة، أن يراعي في الحاج، لكن الصيام يختلف. الصيام امتناع عن الملذات، وبإمكان الإنسان أن يمتنع عن الملذات في أمام الناس و بينه وبين الله سبحانه وتعالى يفعل أمر آخر، لكن هذا محال، لأن مقتضى الصيام هذا، مقتضى الصيام هذا أنه الامتناع عن، فعل هذا الأمر يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى لم يصح صومه. إذن فالصوم هو مدعاة للصبر وللثبات ولتقوية العزائم، والصوم هو مدعاة ل الإنسان الذي يريد أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. وهنا نستحضر ما حصل في السنة الثانية للهجرة، والتي تحل علينا ذكرها يوم غد، وهي معركة بدر الكبرى، والتي تجلى فيها صبر المسلمون، حيث كانت المعركة في السنة التي فرض فيها الصيام، فصبر المسلمون وقاتلوا وانتصروا واعتلت راية الحق وجاء نصر الله سبحانه وتعالى وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وقتل صناديد قريش بسيف أمير المؤمنين عليه السلام والملائكة والمسلمين، وكان ذلك يوم نصر وظفر للإسلام، وكان ذلك يوم نصر وظفر للإسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على القوم الظالمين من المستكبرين والصهاينة والتكفيريين وأعوانهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيد أمين الموسوي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وأيضا هناك مشاركة أخرى. مباشرة معنا سيد يحيى الحيدري من أهواز. السلام عليكم أستاذ يحيى، حياك الله، كل عام وأنت بألف خير بحلول شهر رمضان المبارك وولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله
عزيز أمير،
يا أهلا وسهلا، رمضان كريم.
رمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمتك.
أكرمك الله، بارك الله فيك، حياك الله.
امتلك جاه وجلال على الشهور بكل فخر، الباري خصك رحمة أنت وعرفك أفضل شهر، تنوجد عندك ليالي تمحي ذنوب البشر، رمضان الباري مصينة.
الله الله،
تدريش كثر تفرح ناس من يقبل شهر رمضان، كل من صام شهر الخير حصل منزلة وعنوان، من الله وابو الزهرة محمد يا فخر عدنان مكتوب بدفتر أعماله.
الله أحسنت.
أخي غدر يا أحسن ليالي من ألف شهر القصير، نزل أملاك الجلالة بأمر من رب البصير، بيها رب الكون نزل النبي طه البشير، رب العز نزل كتابه. وشكرا لكم أخي أمير، الله
بارك الله فيك. أحسنت، صح لسانك أستاذ يحيى، موفقين ومأجورين، بارك الله فيك، شكرا لهذه المشاركة في البرنامج. وأنتقل مرة أخرى إلى الواتساب مع مشاركة الأخت الفاضلة الحاجة هدى الرحمة من البحرين، تتحدث إلينا قائلة:
الصوم أحد المصادق الواضحة البارزة للصبر، لأن الإنسان يحصل في ظل هذه العبادة الكبرى على الإرادة القوية والإيمان الراسخ والقدرة على التحكم في الميول والرغبات. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما مؤمن يصوم يوما من شهر رمضان حاسبا محتسبا إلا أوجب الله تعالى له سبع خصال. أول الخصلة: يدوب الحرام من جسده، والثاني: يتقرب إلى رحمة الله تعالى، والثالث: يكفر خطيئته، والرابع: يهون عليه سكرات الموت، والخامس: آمنه الله من الجوع والعطش يوم القيامة، والسادس: براءة من النار، والسابع: أطعمه الله من طيبات الجنة. نسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا. هدى الرحمة البحرين.
شكرا جزيلا للحاجة هدى الرحمة من البحرين على هذه المشاركة. وإلى المشاركة الأخرى، عبد الله بوي من السنغال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرة برنامج مع الصائمين.
عليكم السلام ورحمة الله.
تدريبا على الصبر، فصوم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستر الصبر، والصبر ستر الإيمان، والصبر في جوهره أردى بقضاء الله وقدره. فعندما يصبر الإنسان على الصوم فإنه يصوم وهو راد بهذا الصوم خير متزمر منه، ولا حتى في سره فهو يمتنع عن الطعام والشراب وغيرهما من المفطرات من تلقاء نفسه، يلتزم بذلك من الفجر حتى الغروب، ولا يحتاج إلى رقيب عليه وبدون مقابل إلا اتخاء رضوان الله. تقبل الله صيامنا وقيامنا. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاركات حلوة وجميلة، وكل منها تأخذنا إلى جانب من زوايا فريضة الصوم، هذه الفريضة التي تعلمنا على أن ندرب أنفسنا على الصبر على ما حلله الله سبحانه وتعالى لنا، لكي نتقوى ونستعد لكي نتغلب على الصبر، أو لكي نصبر على ما حرمه الله عز وجل. شكرا لهذه الآراء، دعونا نتوقف عند فاصل، حتى بعد الفاصل إن شاء الله نأتي ونفتح باب الحديث مع ضيف البرنامج.
الله يا الله المؤمن المهيمن العلام، الله يا الله الله رب العزة السلام، الله يا الله المؤمن المهيمن العلام، الله يا الله له البقاء والسمع والكلام. الله يا الله له البقاء والسمع والكلام. الله يا الله
من دينه الحق من دينه الحق هو الإسلام.
كن حافظا لنا وكن معينا يا رب. كف العدا عنا فقد أذينا يا رب. كن حافظا لنا وكن معينا يا رب. كف العدا عنا فقد أذينا يا رب. إنا دعوناك استجب آمين يا رب. إنا دعوناك استجب آمين يا رب. بارك فينا في رمضان يا رب. بارك فينا في رمضان.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامجكم مع الصائمين، والحديث عن الصوم امتحان للصبر. عندما نتوقف عند مفردة الصبر، أصل الصبر عند أهل اللغة، نجد بأن الصبر هو الحبس، يعني كل من حبس شيئا فقد صبر. الصبر من أعظم الأخلاق وأرفعها، هو منبع الفضائل وأساسها، ملاك استقامة الأعمال واعتدالها، لقوله تبارك وتعالى في سورة العصر: إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر يكبح جماح النفس الإنسانية عن الانغماس في شهواتها واتباع هواها. المتأمل في مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال يجدها تنبعث من خلق الصبر، لهذا أمر الله عز وجل بالتحلي به في القرآن الكريم في قوله تعالى: واصبر نفسك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا وهنا يعلمنا الرسول كيف نصبر. يعني ربما يقول الإنسان: صعب علي أن أصبر على كذا وكذا. يا أخي، في بعض الأحيان ليس للإنسان طريق إلا الصبر، فإذا لم يصبر يجزع، فبحسب الروايات ستكون مصيبته مصيبتان. فلذلك يقول: يا تصبر، الرسول يعلمنا: يا أخي تصبر، إن لم تتقن مهارة الصبر فتصبر. تشبه بمن يكون صابرا في حياته، فيقول: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. كم من المواقف التي فقد الإنسان الصبر وارتكب بعض الأعمال وندم ندما شديدا إلى آخر عمره. فلذلك تصبر، من يتصبر يصبره الله، يعطيه الصبر. من يعطيه؟ الله عز وجل يعطيه الصبر. الله تبارك وتعالى وعد الصابرين في البأساء والضراء بأوفى الجزاء وأحسنه. أنا عندما أصبر في المصائب في الضراء، فلأكون على موعد مع وعد الله تبارك وتعالى بأنه سيوفي، يعطي الصابرين أوفى الجزاء وأحسن الجزاء. أليس يقول تبارك وتعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، أو في آية أخرى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما الصوم، فريضة الصوم يسمى صبرا أيضا في القرآن، لما فيه من حبس النفس عن شهواتها المباحة والمحرمة. أيضا الصائم عندما يمسك عن الأكل والشراب وسائر الأمور المحللة له في سائر الأوقات في نهار شهر رمضان، يكون قد حبس نفسه عن ملذاتها وصبر على ذلك. دعونا أيها الأحبة لنفتح باب الحديث مع سماحة الشيخ حسن، عفوا، مع سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، رمضان كريم عليكم وتقبل الله طاعاتكم.
عليكم السلام والإكرام، حياكم الله، بارك الله أيامكم ولياليكم إن شاء الله.
جزيتم خير الجزاء سماحة الشيخ لإتاحة الفرصة للحديث عن الصوم واعتبار هذه الفريضة كأحد موارد الصبر الذي يدرب الإنسان نفسه في شهر رمضان المبارك على الصوم، وبالتالي سيحصد نتيجة الصبر في الحياة. كيف تنظرون وتقرؤون بين مفردتي وعلاقة مفردتي الصبر والصوم؟
نعم، يعني الإسلام في تشريعاته الكثيرة لا شك بأنه يستهدف مصلحة الإنسان وإبعاد المفسدة عنه، وطبعا هذا ما ندرسه دائما نحن في علومنا الفقهية الشرعية، لأن الإسلام في تشريعاته الله سبحانه وتعالى يشرع ما فيه المصلحة للإنسان ويشرع أيضا ما فيه المفسدة ليحرمه عليه أيضا. التشريع والتحريم هو لأجل مصلحة الإنسان، ولذلك مسألة الصوم لا شك بأنها تنطلق من هذه المصلحة العامة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وهذا الصوم باعتبار أنه لا شك يعني يحتوي على الكثير من الفوائد للإنسان والمصالح الإنسانية، فهو مشرع في هذا الاتجاه. وطبيعي من أن الصوم يعني كما تفضلت هو يعني يحمل في كثير من تعاليمه وكثير من أحكام الصوم نفسها تحمل الصبر في طياتها. وطبعا معنى الصبر يعني عندما يكون الإنسان من خلال التجارب التي يمر بها، من خلال ما يعرض على الإنسان، من خلال أن الحياة التي يمكن أن يعني أن يواجهها الإنسان والصعاب التي يواجهها الإنسان، لا شك بأنه إذا استطاع تحملها نقول عندئذ هذا الإنسان لديه قوة الصبر. ولذلك يعني الصبر لا يمكن أن يحققه الإنسان من خلال التمنيات ولا من خلال الرغبات، يعني لا شك بأنه لابد أن يكون هناك يعني امتحان معين يمر به، كما هو حال أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، أصحاب الحسين عليه السلام، الذين نعم ابتلوا وامتحنوا فصبروا، وعندئذ كان فيهم الاستعداد لأن يكونوا على مستوى المرحلة التي أذلوا لها. معنى أن الصوم في هذا الشهر المبارك يعطينا الصبر لا شك بأنه فعلا يعني يعطينا صبرا كبيرا جدا. يعني هذا الإنسان الذي طوال العام اعتاد مثلا على التدخين باعتبار أن التدخين مثلا هو لدينا من المفطرات عن باب الاحتياط مثلا، أو اعتاد على تدخين النرجيلة مثلا طوال العام، أو حتى العادات التي يعتادها الإنسان مثلا عند الصباح عند المساء. يعني تعرف أستاذنا العزيز أن هناك بعض الأشخاص الذين يعني لا قد يستصعبون الصوم فقط لأنهم يعني اعتادوا طوال أيام السنة أن يستيقظوا صباحا ويشربوا يتناولوا الكافيين مثلا أو القهوة أو الشاي، أو يتعود على أنه يأكل عند الصباح وما إلى ذلك. لشك بأن هناك يعني عادات اعتدناها، عادات حيارية من الطعام من الغذاء في حياتنا، لا شك بأن يعني تغييرها أو التخلي عنها مدة 30 يوما تقريبا، لا شك بأنه من يمتلك هذه القدرة يصبح لديه الصبر.
نعم، لكن سماحة الشيخ هناك ربما آفة إن صح لي التعبير،
نعم. هذا الصبر الذي هو قوة وقدرة التحمل، من يستطيع أن يكون لديه صبر من خلال تغيير عاداته ومن خلال تبديل بعض العادات في شهر رمضان يستطيع أيضا أن يكون لديه بهذا الصبر القدرة على تغيير الكثير من
سماحة الشيخ تسمعني؟ سماحة الشيخ هناك آفة إن صح لي التعبير بالنسبة إلى النتائج والدروس التي يحصل عليها الإنسان الصائم في شهر رمضان المبارك. مثلا أنتم أشرتم إلى أن هناك البعض ممن أدمن على تدخين النرجيلة أو التدخين السيجارة وما إلى ذلك، طبعا هو يمتنع عن هذه العادة طوال ساعات الصيام، ولكن بعد يعني ساعة الإفطار نجده يعود إلى هذه الحالة. طيب يعني ألا يفكر الإنسان في أن تكون نتائج الصوم نتائج مستمرة على قدم وساق، نتائج مستمرة طوال حياة الإنسان وليس فقط في ساعات الصوم؟
نعم، يعني كما تفضلتم هي المشكلة أنه يعني أننا قد نفوز ببعض الأمور التي يمكن أن نحققها، ولكننا نبتلي بشيء أيضا يعني سيء والعياذ بالله. ولذلك نعم يعني لا شك بأن من يمتلك قدرة الصبر وقوة الصبر في أثناء الصوم في النهار ينبغي أن تنعكس على طبعا على ما بعد الإفطار، على إفطاره أو ما بعد الإفطار. ولكن طبعا أستاذنا العزيز أنه ممكن نعم أن الذي يعني تحمل وقدر أن يعني أن يفطر خلال النهار لا شك بأنه حقق إنجازا معينا، ولكن المشكلة أنه يعني عند الإفطار نتيجة طبعا يعني عدم تماسك الإنسان أمام شهوة بطنه أو شهواته الأخرى، نعم يعني قد يوقع نفسه في الكثير من البلاء أو الكثير من الأمراض الصحية. نعم. التي يمكن أن تنتج من عدم تمالك النفس. يعني لا شك بأن كل هذا عادات أستاذنا العزيز. يعني أنا فعلا أتفاجأ من بعض الصائمين الذين يعني يقبلون على الإفطار كالوحوش، يعني
صحيح.
أنهم يأكلون كما أنهم يعني كالوحش الفالس يعني
صحيح.
الذي يأكل ويأكل ولا يترك نوعا إلا ويأكله. لا شك بأن الصائم، أنا أتوجه للصائمين لأقول لهم بأننا إذا استطعنا أن نتمسك عند النهار وأن نترك كل ما حرم الله تعالى في أثناء الصوم في شهر رمضان، فلماذا أيضا نحمي عاداتنا وأن نتمالك أنفسنا حتى عن الأكل الحلال حتى لا نضر بصحتنا؟ الأكل المتنوع بكثرة، الإقبال على الأكل بي 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 يعني بوحشية غير معتادة. يعني
طبعا سماحة يعني الشيخ هناك بعض الحالات أيضا،
كل فوائد الصوم.
نعم، هناك بعض الحالات أيضا أنا شاهدتها بنفسي، أن هناك مثلا من يغضب من أخيه أو صديقه أو ما إلى ذلك، يغضب ويقول له سأعدك بعد الإفطار، يعني سأصل إلى لحسابك، لكن نجده من بعد مضي فترة يبرد الشخص ويتمالك غضبه، وبالتالي تهدأ حالته وكأنما ينسى حالته الغضبية وغضبه من الطرف الآخر. أيضا هذا يعني من موارد الصبر الذي يعطينا إياه الصوم. طيب جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن علينا بأن نجعل من الصوم وسيلة للتدرب على مسألة الصبر في ساعات الصوم وكذلك من بعد ساعات الصوم وأيضا فيما بعد شهر رمضان المبارك. شكرا لكم سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان.
حياكم الله،
جزاكم الله خير،
أيامكم إن شاء الله.
حياك الله.
خير الشهور
يا رمضان،
شهر السرور
يا رمضان،
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 شهر الهدى
يا رمضان،
شهر الهدى
يا رمضان، قم وحي يا خليلي يا خليلي رمضان، وحي يا يا خليلي يا خليلي رمضان خير شهر قد تبدى قد تبدى في أمان قم وحي يا خليلي يا خليلي رمضان.